الحمد لله رب العالمين عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما فلق البحر لموسى الكليم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الدر جبينه إذا سر استنار والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار وفي الصحابة هذه عقيدتنا فإني رضيت عليا للهدى علما كما رضيت عتيقا صاحب الغار وقد رضيت أبا حفص وشيعته ولم أرض بقتل الشيخ في الدار كل الصحابة عندي قدوة علم فهل علي بهذا القول من عاري إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار أصيب المسلمون بفاجعة كبرى قتل عثمان ذو النورين رضي الله عنه أرضاه وأخذ قميصه وأخذت أصابع زوجه وهي نائلة رضي الله عنها وأرضاها إلى الشام ولم يكن هؤلاء يعني الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه يرقبون فيه إلا ولا ذمة راح الصحابي حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يطوف المدينة ويصرخ يا لثارات عثمان فإنه نفس حرام وقتلت في بلد حرام وفي شهر حرام وهو فوق هذا وذاك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة وهو خليفة مسلم وهو الذي كانت فيه من الفضائل ما لم تكن لغيره ويكفيه أن الملائكة تستحي منه كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أحس قتلة عثمان بفداحة الجرم الذي ارتكبوه وعندئذ شددوا على حصار المدينة ومنعوا خروج أحد منها أو دخول أحد إليها ثم بعد ذلك وقف خطيبهم على المنبر خطيب شيطاني إنما يوضع له منبر من نار لا يقف على منبر لطالما خطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل المدينة قد أمهلناكم ثلاثا وإلا قتلنا عليا وطلحة والزبير إنهم قد شعروا بفداحة ما قد فعلوه فعندئذ قالوا لأهل المدينة إما أن تختاروا خليفة يحكم المسلمين وإلا قتلنا عليا وقتلنا الزبير وقتلنا طلحة خلال ثلاثة أيام بدأ الناس يذهبون إلى طلحة والزبير وإلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أما طلحة والزبير فكان قد اختفيا تماما ولم يظهر نفسيهما أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه فمن الطبيعي أن تتجه الأنظار إليه لأنه كان صاحب المرتبة الثانية في الاختيار بين هؤلاء جميعا وهو رضي الله عنه أرضاه الذي كان يعني متوقعا أن يكون خليفة من بعد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وهكذا يعني كان سيدنا علي بن أبي طالب تتجه الأنظار إليه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما علم بمقتل عثمان لطم الحسن وضرب صدر الحسين وعنف محمد بن طلحة ولعن عبد الله بن الزبير وخرج وهو غضبان ثم بعد ذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بدأ يختفي من أمام هؤلاء لكن جاء أهل المدينة هرعوا إليه وقالوا يا أمير المؤمنين علي ودخلوا عليه وقالوا مد يدك نبايعك فلا بد من أمير فقال علي رضي الله عنه أرضاه دعوني وانصرفوا عني فوالله لأن أكون وزيرا خير لي من أن أكون أميرا لكن جاء أهل المدينة يتوسلون إلى علي رضي الله عنه أرضاه ولا زال علي يفر منهم ويهرب ولكن وقفوا أمامه يبكون ويتضرعون ويبتهلون إلى الله عز وجل أن يتقبل منهم الأمر حتى لا تكون الفاجعة بمقتله وبمقتل طلحة والزبير فعندئذ قبل علي ولكن على شرط فقال رضي الله عنه وأرضاه لهم وبايعكم على أن أركب بكم ما أعلم يعني ما أريد أنا لا ما تريدون أنتم. فكانت هذه أول بيعة في التاريخ، الذي يبايع بالحكم والخلافة والإمارة والرئاسة والسلطنة هو الذي يشترط على الرعية، للرعية هي التي تشترط عليه. ووافق الناس على أمر علي رضي الله عنه أرضاه، فأراد قتلة عثمان أن يبايعوا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. لو سيدنا علي بن أبي طالب كان رجلا اشترك في مقتل سيدنا عثمان أو رضي به لقبل منهم، وهؤلاء يريدون شرعية بأي شكل من الأشكال، ولو بايعهم علي أو قبل منهم البيعة لها كان هذا يعني أن سيدنا علي أعطاهم الشرعية، لكن سيدنا علي قال لهم الأمر ليس إليكم، إنما هو إلى أهل بدر. ثم بعد ذلك لما جيء بأهل بدر قال أين طلحة وأين الزبير، فجاء طلحة فكان أول من بايع بلسانه وأول من بايع بيده كان سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. صعد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعدما بايعه الزبير على المنبر، ثم خطب المسلمين بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. كان أول ما فعل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه ذهب إلى امرأة عثمان وهي نائلة، فسألها فقال من الذي قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ قالت رجلان إلا أن أراهما، يعني لا أستطيع أن أصفهما، لأن طبعا الذين دخلوا الدار كانوا كثرا، كان من ضمنهم محمد بن أبي بكر الصديق ولكنه تاب وعاد ولم يرد قتل سيدنا عثمان بعدما ذكره عثمان بفضل أبيه وبصحبته لأبيه. يقال أن الذي قتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه رجل من أهل مصر يقال له الموت الأسود، ويقال غير ذلك، لكن كل هؤلاء يحتملون دم سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لكن علي أقضى الصحابة، يريد القاتل الأصلي ويريد القاتلين. لو سأل بعض الناس فقالوا لماذا بعد ذلك سيدنا علي بن أبي طالب أجل مسألة دم عثمان؟ أولا لأنه لم يعثر على القاتل بنفسه، ثانيا لأن هؤلاء الثوار، لأن هؤلاء المتمردين الخوارج كانوا يحاصرون مدينة النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون تحت رحمتهم الآن. ثلاثا أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يريد استقرار الحكم أولا، وبعد استقرار الحكم يأخذ بدم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. والسؤال الذي يأتي الآن، هل هناك من كان يعترض على سيدنا علي بن أبي طالب كخليفة؟ أبدا. السيدة عائشة لما سألها الأحنف بن قيس وسأل الزبير وسأل طلحة من يكون الخليفة، قال علي، ولكن في النهاية سألهم لماذا خالفتموا، قالوا لأننا نريد دم سيدنا عثمان بن عفان. حتى معاوية قال أبايع سيدنا علي، لكن متى؟ لما يأخذ بدم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وجهة نظر سيدنا علي، أنا أخذ بدم عثمان، لكن هؤلاء الثوار كثر وأنا لا أعرفهم كلهم، إنما أعرف بعضهم وهم الذين يحاصروننا الآن. ولذلك سيدنا علي أول ما فعل أنه نادى فقال يا أيها العرب الحقوا بمياهكم، يعني كل واحد من العرب من القبائل من غير أهل المدينة تلحق بمياهها، يعني بالآبار التي تعيش حولها وبمضارب قومها حتى ينفرد هو بهؤلاء. لكن يبدو أن أحدا لم يفهم ما يريده سيدنا علي. سيدنا معاوية بن أبي سفيان يرى أنه دم عثمان أولا لأنه الخليفة ولأنه نفس مؤمنة ولأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن أبناء عثمان جاءوا إليه وفوضوا أمر الدم إليه، يرى أن يؤخذ بالدم أولا وبالقصاص من قتلة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. سيدنا علي بن أبي طالب رفض رفضا باتا وقاطعا إلا أن ينساق الجميع إليه. وركب علي بالمسلمين ما يعرف رضي الله عنه أرضاه، فكان الأمر كالآتي. الأمر أن السيدة عائشة رضي الله عنه أرضاها لما فرت إلى مكة ولقيها طلحة ولقيها الزبير ولقيها يعلى بن أمية قرروا الذهاب إلى العراق، لأن قتلة عثمان كان معظمهم قد تركز هناك، وأيضا سيدنا معاوية بن أبي سفيان قرر أن يكون ردءا لهم. علم سيدنا علي بن أبي طالب بأن ثمة شيء سيحدث هناك، ولذلك قرر الخروج إلى الكوفة ليحجز بين الناس. لكن هناك طرف ثالث، يد كانت تعبث يومئذ بمستقبل المسلمين، وهي يد بولس الجديد عبد الله بن سبأ. بولس القديم شاؤل الذي قال أنا بولس ورسول وشوه دين النصارى وقسمه، نفس القصة نفس الخطة خرجت بها المحافل السرية القديمة المكونة من المجوس واليهود والنصارى وأصحاب الديانات الباطلة حتى يسقطوا الدولة الإسلامية بعدما بلغت شأوا كبيرا وارتقت مرتقا عظيما، فعندئذ كان هناك السبئية يخططون للأمر. سيدنا علي يريد أن يحبط هذه المخططات، فهل ستساعده الأيام؟ إن لدينا من الكلام الكثير والكثير عن فترة الفتنة الكبرى، عن فترة خلافة سيدنا الحسن، عن الحسين بن علي، عن زينب بنت علي، عن بقية آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما سنقدمه في الموسم القادم إن شاء الله. انتظرونا، نلقاكم على خير، سائلين الله تبارك وتعالى لنا ولكم العفو والعافية والقبول والعفو عن الزلات والتقصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.